أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرشدنا إلى سبل النجاة ودلنا على ما يوجب السعادة في الحياة ويحقق الفوز بعد الممات. نحمده سبحانه حمدا يؤدي واجب شكره، ونسأله التوفيق للمداومة على عبادته وذكره والامتثال لنهيه وأمره، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فطر الأفهام على الاعتراف بربوبيته، وقاد العقول إلى إدراك معرفته، وكشف للأبصار مظاهر قدرته وعظمته، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله المصطفى من كل خلقه والمؤيد ببراهين صدقه، اللهم صل عليه وآله أئمة الهدى ومصابيح الدجى والعروة الوثقى. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، وهي الاستقامة أمام المزالق والصمود أمام إغراء الشهوات والأهواء. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، صدق الله العلي العظيم. من التوجهات الإيجابية في العالم تأسيس منظمات تهتم بالقضايا الإنسانية العامة التي تتجاوز البلدان والأعراق والأديان. ومن تلك المنظمات المهمة منظمة الشفافية الدولية. هذه المنظمة تهتم وتعنى بشأن إنساني مهم، وهو مراقبة الفساد في المؤسسات الحكومية على مستوى العالم. كل دولة من الدول فيها حكومة، ولهذه الحكومة أجهزة ومؤسسات. تتفاوت البلدان والدول، بعض البلدان يستشري فيها الفساد ضمن المؤسسات الرسمية لأن المسؤول له صلاحيات وتحت تصرفه إمكانات، فيستغل السلطة، يستغل مكانته كموظف كمسؤول، ويعيث في الأرض فساداً، يأخذ ما ليس له بحق، يحوز الامتيازات لشخصه ولمن يحابيه على حساب مصالح الناس. هذه المنظمة في العالم معنية بمراقبة هذا النوع من النشاط الإجرامي، الفساد في المؤسسات والأجهزة الرسمية للحكومات، الموظفون الذين يأخذون الرشوة، الموظفون الذين يعبثون بالمال العام، الموظفون الذين يستغلون مناصبهم ومواقعهم لتحصيل الامتيازات على حساب مصالح الناس. هذه المؤسسة الدولية وهي مؤسسة أهلية غير حكومية، منذ سنة 1995 تصدر تقرير سنوي، كل سنة تصدر تقرير، وضمن مقاييس معينة تراقب مستوى الفساد في الدول والحكومات. الحكومات التي تحارب الفساد، البلدان التي يحارب فيها الفساد ولا يتاح فيها استشراء الفساد في المؤسسات الرسمية في القطاع العام، حسب رتب هذه الدول. آخر تقرير لهذه المنظمة يتحدث عن نيوزيلندا باعتبارها تأتي في المرتبة الأولى من دول العالم التي تواجه الفساد على المستوى الرسمي. الموظفون المسؤولون في قطاعات الدولة والقطاع العام لا تتاح أمامهم الفرصة لممارسة الفساد، ليس لأن الناس هناك ورعون أتقياء، ولكن لأن هناك إجراءات رادعة، لأن هناك وضعا يجعل الفساد في مؤسسات الدولة أمرا غير ممكن بالنسبة لكل أحد. جاءت نيوزيلندا في المرتبة الأولى وبعدها عدد من الدول، دنمارك، سنغافورة، السويد، سويسرا، فنلندا، هولندا، استراليا، كندا، إسلندا، العشر الدول الأولى. بالنسبة للعالم العربي، أول دولة من العالم العربي جاءت في رقم 22 وهي قطر. أما بلادنا فمع الأسف الشديد جاءت في المرتبة 63، في المرتبة 63، وهذا تقرير دولي ومعلن أيضا. إن مما يؤسف له كيف أن البلدان الإسلامية وخاصة مثل بلدنا، بلادنا التي هي مهد الإسلام، مهبط الإسلام، وفيها اهتمام رسمي وشعبي بأمور الدين وبشعائر الدين، هذه البلاد ذات الاهتمام الديني المكثف، لعله لا يوجد بلد في العالم فيه اهتمام بالقضايا الدينية، بالمظاهر الدينية، بالشعائر الدينية كما هو الحال عندنا في المملكة. ولكن مع الأسف الشديد هناك مستوى فظيع من الفساد في القطاع العام في الأجهزة الرسمية، والأحداث الأخيرة التي حصلت في جدة، الأحداث المؤلمة المفجعة كشفت الستارة أكثر، وصدور الأمر الملكي بمحاسبة الجهات المقصرة هذا يوجه الأنظار إلى ما تعانيه البلاد من فساد مستشر. قلت من المؤسف جدا أن المجتمعات التي تدين بالإسلام، الدين الذي يحارب الفساد، في القرآن الكريم عشرات الآيات التي تتحدث ضد الفساد، إن الله لا يحب الفساد، إن الله لا يحب المفسدين، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا الدين الذي تركز آياته وأحكامه ونصوصه ضد الفساد كيف يستشري الفساد في المجتمع الذي يعتنق هذا الدين. هناك أمور لا بد من الحديث حولها بعد أن نبدي تعاطفنا وتألمنا ومواساتنا لإخواننا المواطنين والمتضررين من الأحداث في جدة. هؤلاء الذين قتلوا غرقا وحسب الإحصاء الرسمي يزيدون على 100، وإن كانت بعض التقديرات تقول إنهم أكثر من ذلك، لأن هناك عدد كبير من المفقودين. قد يتبين فيما بعد أنهم ماتوا، البيوت التي تهدمت، السيارات التي تحطمت، الآلام، النفوس التي تمزقت. نحن نشعر مع إخواننا في جدة في تلك الأحياء التي وقعت فيها المأساة، نشعر بألمهم وبمعاناتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والمغفرة والرضوان لمن قضوا منهم، وكما تفيد بعض الأحاديث أن من مات غرقا يكون أجره وثوابه ثواب الشهيد، فهم شهداء نحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله تعالى للمرضى، للجرحى، للمصابين الشفاء والصحة والعافية. نسأل الله تعالى أن يربط على قلوب المصابين بالصبر والسلوان، أن ينسوا وأن يتجاوزوا ويتساموا على هذه الآلام وعلى هذه الكارثة. ويجب علينا جميعا في هذا الوطن أن نتضامن وأن نتعاون إذا كان هناك مجال مفتوح لإيصال المساعدات للمتضررين من قبل الأهالي والجمعيات الخيرية الأهلية. فلا ينبغي أن يتأخر مجتمعنا عن المبادرة على هذا الصعيد. هذا أولا. ثم نتحدث عن موضوع الفساد في نقاط حسب ما يتسع لها الوقت. النقطة الأولى، مشكلتنا على الصعيد الديني الاهتمام بالفساد على الصعيد الفردي السلوكي. العلماء، الخطباء، وحتى المؤسسات الدينية القائمة في بلادنا تهتم بمواجهة الفساد على المستوى الفردي. امرأة تبرجت، شاب خالف الأحكام الشرعية، اختلى بامرأة أجنبية، طبعا هذا حرام، نحن أيضا لا نقبله ولا نقول بالتهاون فيه، ولكن ليس صحيحا أن تنحصر مواجهة الجهات الدينية للفساد والمنكر في هذه المجالات الفردية. فإن الفساد في المجال العام، الفساد المالي، سوء استغلال السلطة من قبل الموظفين والمسؤولين، هذا هو الفساد الأكبر، هذا هو الانحراف الأكبر، والذي تنتج منه انحرافات كثيرة. حينما يكون أشخاص بيدهم المال العام، بيدهم السلطات، بيدهم الإمكانيات، بيدهم أمور الناس في مجالات الصحة، في مجالات الخدمة، في مجالات العمران، في مجالات التعليم، في المجالات المختلفة، وبدل أن يخلصوا لوظيفتهم، وبدل أن يؤدوا الأمانة كما استأمنهم عليها ولي أمر البلد، فإنهم يخونون الأمانة أمام الله وأمام الشعب وأمام الحاكم، ويمارسون الفساد في وظائفهم وأعمالهم. هذا هو الفساد الأكبر. لماذا لا يتحدث الخطباء، العلماء، هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المؤسسات الدينية، لماذا لا تهتم بهذا النوع من الفساد وهو الفساد الأكبر؟ وكما قلت، لا يعني ذلك أن نتساهل عن المفاسد الأخلاقية الأخرى، ولكنها تأتي في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى هذا الفساد الذي يحدث على المستوى العام، والآية الكريمة حينما تتحدث عن الفساد تتحدث عن الفساد في مجال الحكم والسلطة. الله تعالى يقول: وإذا تولى، أصبحت الولاية بيده على أظهر المعاني، وبعض المفسرين يقول إذا تولى بمعنى إذا أدبر، لكن الأرجح إذا تولى يعني أصبحت بيده ولاية لشأن من شؤون الناس. سعى في الأرض ليفسد فيها، استفاد من سلطته، استغل سلطته ومكانته ليفسد في الأرض. وإذا فسد في الأرض أساء استغلال السلطة، النتيجة الطبيعية يكون يهلك الحرث والنسل، لأن هذا يؤثر على مصالح الناس وعلى ثروة البلد وعلى تنمية البلد. فينبغي أن يكون هناك تركيز في الخطاب الديني ضد الفساد على المستوى العام، في المال العام، في المؤسسات الرسمية. هذا أولا. ثانيا، ينبغي أن تكون هناك رقابة صارمة شديدة. لا يكفي أن يعين شخص مسؤول على قطاع مهم أو على منطقة أو على شان من شؤون الناس ويترك، وإنما ينبغي أن تكون هناك رقابة، أن تكون هناك متابعة. ماذا يفعل هذا الموظف؟ هل يقوم بدوره؟ هل يقوم بمهمته؟ هل يقصر؟ هل يسيء استخدام السلطة؟ وجود أجهزة رقابية هذا أمر مهم لا غنى عنه. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في عهده لمالك الأشتر يقول له: ثم انظر في أمور عمالك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محابات وأسرة. لا تعطى المواقع والمناصب بالمحسوبيات وإنما بالكفاءة. مع ذلك فاستعملهم اختبارا ولا تولهم محاباتا وأسرة، فإنهم جماع من شعب الجور والخيانة. ثم يقول عليه السلام: ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم. التجسس حرام في الإسلام، لكن من المستثنيات التجسس على العمال والموظفين في شؤون وظيفتهم. ما نتجسس عليه في شؤون أوضاعه الشخصية، صلى لو ما صلى، شرب بيرة لو ما شرب، صح هذا حرام، لكن لا يجوز التجسس في هذه الأمور الشخصية، وإنما نتجسس على الموظف. الدولة لازم تخلي أجهزة رقابة وتحسس وتجسس على الموظفين في شؤون أدائهم لوظيفتهم. ثم تفقد أعمالهم وابعث العيون من أهل الصدق والوفاء عليهم، فإن تعاهدك في السر لأمورهم حدوة لهم على استعمال الأمانة والرفق بالرعية. وتحفظ من الأعوان، فإن أحد منهم بسط يده إلى خيانة، موظف بسط يده إلى خيانة اجتمعت بها عليه أخبار عيونك، اكتفيت بذلك شاهدا، فبسطت عليه العقوبة في بدنه. الإمام يقول: هذا الموظف الذي يخون الأمانة ينبغي أن يعاقب حتى في بدنه. شاب عاكس أو غازل أو كذا يجلد. نحن قلت لسنا ضد الردع في هذه المنكرات، ولكن هذا الذي اختلس من مؤسسة رسمية، هذا الذي سرق، هذا الذي قصر، هذا أولى بالجلد من هذا الشاب. الإمام عليه السلام يقول: فبسطت عليه العقوبة في بدنه وأخذته بما أصاب من عمله، ثم نصبته بمقام الذلة ووسمته بالخيانة وقلدته عار التهمة. ما في لفلفة، إذا موظف تبين أنه فاسد، أنه خائن، أنه مقصر في مجال عمله، لا يجامل، يفضح ويشهر به. ونحن نرى هذا الكيان الغاصب إسرائيل، رئيس الوزراء يستدعى للمحاسبة حينما يتهم بفساد على مبلغ مالي محدود. نحن كمسلمين أولى بمثل هذه القوانين وهذه الأنظمة من غيرنا، فلا بد من مضاعفة الرقابة ومضاعفة المحاسبة للمسؤولين. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، فسح المجال للإعلام لكي يأخذ دوره ومداه. واقعا الإعلام سلطة مفيدة لإصلاح شؤون الناس وإصلاح شؤون البلد حينما تمارس النقد والاعتراض من أجل الإصلاح، فليفسح المجال أمام وسائل الإعلام تسلط الأضواء على النواقص، على الفساد. بحمد الله أصبحت هناك فسحة الآن في البلد أفضل من السابق. قد تكون في الماضي كانت من الصعوبة بمكان أن يكتب مقال في جريدة أو تحقيق في جريدة ينتقد موظف من الموظفين. الآن الحمد لله أصبحت هناك فرصة أفضل من السابق، ويمكن في الجرائد وفي وسائل الإعلام تسليط الأضواء على بعض المشاكل وعلى بعض النواقص والمفاسد التي تحصل من قبل المسؤولين في بعض الأجهزة الحكومية. ينبغي أن يتاح المجال بشكل أوسع وأكبر، لا يستثنى مقام من المقامات في الخطاب وفي الأمر الملكي، تحاسب أي جهة كائنا من كان. الإعلام ينبغي أن يفسح له المجال أن ينتقد أي جهة مقصرة كائنا من كان أيضا، كما هو مفاد الأمر الملكي في خصوص هذه القضية. وأخيرا، فإن على المواطنين أن يقوموا بدورهم. المواطن لا يصح له أن يسكت على الفساد الذي يراه فضلا عن أن يشترك فيه. مشكلة كبيرة الآن، أصبح الفساد في كثير من الدوائر في القطاع العام وكأنه هو النظام وهو الأصل. يدخل الموظف البريء إلى هذه الدائرة، إلى هذه المؤسسة، يدخل ببراءته، بعد مدة بسيطة وإذا به يطلب منه أن يوقع، أن يشارك، أن يمشي بعض الموظفين على براءته. شلون أوقع؟ هذا مو صحيح. يقولوا له بابا وقع. شلون مو صحيح؟ شو عليك أنت؟ شو يخصك؟ يهدد، يرغب، حتى شيئا فشيئا يندمج ويصبح هذا الموظف الجديد البريء جزءا من مافيا الفساد في تلك المؤسسة التي يدخل فيها. تصلنا تساؤلات من كثير من الموظفين ويقول بصراحة ماذا أعمل؟ المدير المسؤول يقول لي وقع شراء هذا الجهاز بهالمبلغ. أنا أدري أن هذا الجهاز قيمته عشر هذا المبلغ الموضوع في القائمة. أنا أدري أن هذا التصرف فيه خلل، لكن ماذا أصنع؟ المدير يقول وقع. إذا ما وقع مشكلة تكون في عملي، في وظيفتي. إلى متى تبقى هذه الحالة في مؤسساتنا؟ حتى بعض المؤسسات الخاصة، يخبرني أحدهم أن بعض المؤسسات الخاصة الآن تسوي دورات تأهيلية تنموية لتنمية الموارد البشرية، موظفين فيها المؤسسة تصير لهم دورات لتأهيلهم للإدارة، للتعامل، لرفع مستواهم. هذه الدورات يختار مدرب. كما أخبرت بعض المؤسسات تجيهم جهة أن احنا عندنا باقات، عندنا ملفات، عندنا دورات كورسات نسويها للتربية. المؤسسة تقول نعم احنا نحتاج الى موظفين نسوي دورة. كم؟ يقول هل قد هذا الشخص المسؤول اللي هو واسطة الاتفاق يقولوا انا وكم الي النسبة اللي لي. المدرب يمكن ياخذ 1000، لكن العقد لازم يتوقع ب2000 حتى 1000 الثاني ياخذ هذا الشخص اللي من قبل المؤسسة اللي هو موظف مجرد وسيط. أصبح الفساد ينخر في كل المؤسسات وفي كل المجالات. وقبل أيام نشرت الجرائد عندنا في المملكة عن إمام مسجد في إحدى المناطق اختلس أموال خيرية، ونشر هذا الأمر في الموضوع. وأئمة المساجد والمشايخ والخطباء أيضا بشر، والقضاة في المحاكم أيضا بشر. إذا فسح المجال ولم تكن هناك رقابة ولم يكن هناك متابعة ولم يكن هناك إعلام حر ولم يأخذ المواطن دوره في المتابعة، كل شخص ممكن أن يتسلل له الفساد، المال السائب كل واحد يأخذه. من هنا ينبغي أن يكون ما حصل في جدة بالفعل، نأمل أن يكون منعطف جديد في البلد، وما حصل في جدة يمكن أن يتكرر وهو مرشح للتكرر في أي منطقة أخرى، لأن أسباب الفساد هناك موجودة في مختلف المناطق أيضا. فهل نحتاج إلى كوارث في هذه المنطقة وتلك حتى نكتشف حجم الفساد الذي يحصل في بلادنا؟ نعلى كل واحد منا أن يتقي الله في المسؤوليات التي يتحملها في أي موقع، هذا المعلم في المدرسة، هذا الطبيب في المستشفى، هذا الموظف في أي مؤسسة حكومية، هو مؤتمن على أرواح الناس، على مصالح الناس، على مستقبل الناس، على مصالح الوطن والمجتمع، عليه أن يتقي الله. وقد قرأنا شيئا من كلام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، ونحن نستقبل عيد الغدير المبارك، حيث نص رسول الله صلى الله عليه وآله على أمير المؤمنين بالولاية والإمامة في الحديث الذي ذكرته مختلف المصادر السنية والشيعية، أن رسول الله صلى الله عليه وآله عند منصرفه من حجة الوداع وحينما وصل إلى موقع وموضع يقال له ماء خم أو غدير خم، موضع بالجحفة، جمع الصحابة وكانوا عشرات الآلاف، 100,000 أقل أكثر حسب اختلاف الروايات، وكرر عليهم هذا النص حسب ما ذكره ابن حجر الهيتمي المكي في الصواعق المحرقة، قال: جمع الصحابة وكرر عليهم: ألست أولى بكم من أنفسكم؟ ثلاثا، وهم يجيبون بالتصديق: بلى، بالتصديق والاعتراف. ثم رفع يد علي بن أبي طالب وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وأحب من أحبه، وأبغض من أبغضه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وأدر الحق معه حيث دار. وأكد ابن حجر أنه حديث صحيح لا مرية فيه، وقد أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد ورواة كثيرون، كما صححه المحقق الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. ونحن نستقبل هذه المناسبة المباركة السعيدة، نريد أن نقول إن يوم الغدير نص على علي كشخص وكنهج، هذا هو نهج علي بن أبي طالب، نهج الصلاح والإصلاح، نهج مقاومة الفساد، نهج مقاومة الباطل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولجميع المؤمنين والمسلمين في هذه المناسبة، وأن يوفقنا جميعا لكي نكون من الصالحين المصلحين. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم اقض حوائج المحتاجين، اللهم فرج عن جميع المكروبين، اللهم اشفي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واغفر لأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، صدق الله العلي العظيم. المجتمع البشري مجتمع تتدافع فيه الإرادات، وذلك هو مقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن إمكانات القوة منشورة بين أبناء البشر لا يستفرد بها أحد دون أحد. قد تتفاوت مستويات القوة، لكن كل بشر خلقه الله سبحانه وتعالى أتاح له فرصة الدفاع عن مصالحه بشكل أو بآخر، ولهذا ينبغي أن لا يسمح لإرادة أن تهيمن على سائر الإرادات بمصادرة حقوقها، وإنما ينبغي أن يكون هناك مواجهة ومدافعة من أصحاب الحقوق حتى لا يستسلموا فتذهب حقوقهم. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، كل شخص يمارس قدرته طبعا في حدود الحقوق والحدود المشروعة له، ولا يصح له أن يتعدى. لو لم تكن هذه الحالة في المجتمع البشري موجودة لاستطاعت الإرادة الظالمة الباغية أن تسيطر على المجتمع إلى ما لا نهاية. الآية الكريمة تتحدث عن حماية المواقع الدينية، المؤسسات الدينية. قد تحاول جهة شريرة، جهة ظالمة، أن تمنع أو أن تنسف مؤسسة دينية لجهة أخرى، وهنا ينبغي على الجهة الأخرى أن لا تستسلم وأن لا ترضى وأن تدافع عن حقها وعن مؤسساتها الدينية، طبعا وفق ما تتيح لها الظروف ووفق ما يخدم مصلحتها. الله تعالى يقول: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع. الجهات الشريرة لا تريد أن تكون هناك مؤسسات دينية، لا تريد أن تكون هناك مؤسسات روحية، لأنها تعرقل توجهاتهم الشريرة. لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، هذه أسماء المؤسسات، عناوين مؤسسات الدينية في مختلف الأديان. الصوامع جمع صومعة، وهي المكان المنعزل خارج المدينة المرتفع، كان يقيمه العباد والزهاد ابتعادا عن الناس خارج المدينة، يعمل له مكان مرتفع من الأرض وينعزل فيه، يقال له صومعة. هذه صوامع، جمعها صوامع. وبيع، يقال المقصود منها أماكن العبادة للمسيحيين، وهي التي يطلق عليها كنائس. بيع جمع بيعة، وصلوات يقال أن المقصود منها معابد اليهود. ثم يذكر الله تعالى المساجد، بعد أن يذكر المؤسسات الدينية للأديان الأخرى يذكر المؤسسة الدينية للمسلمين ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. بعض المفسرين يرى أن فيها الضمير يعود على المساجد فقط، ومساجد يذكر فيها، يعني في المساجد. والرأي الآخر أن فيها يعود على كل تلك المواقع، إذا كانت هناك أشياء معطوفة على بعضها ثم جاءت صفة لغة ينبغي أن تكون الصفة شاملة لكل تلك المعطوفات على بعضها بعضا، وهذا هو التفسير الأرجح، لأن هذه المؤسسات الدينية كلها يذكر فيها اسم الله، لكن كل دين بحسب طقوسه وبحسب تعاليمه. وطبعا نحن نعتقد أن الإسلام هو الدين الصحيح وهو خاتم الأديان، لكن بالنسبة لمعابد الأديان الأخرى أيضا فيها ذكر لله سبحانه وتعالى. هذه الآية الكريمة فيها إيحاء حول احترام وأهمية أماكن العبادة لجميع الأديان، ولهذا شرعا من الناحية الشرعية في الحروب والمعارك بين المسلمين وغيرهم لم يجز الإسلام للمسلمين أن يهدموا معابد الآخرين. لا تهدم المعابد، لا تهدم الكنائس، وإنما تبقى حتى لو كانت حالة حرب، لكن هذه أماكن دينية لها حرمتها، لها قداستها عند أصحابها، وينبغي أن تكرس قداسة وحرمة الأماكن الدينية، وأن يكون هناك احترام متبادل بين أهل الأديان. أما إذا اعتدى أهل دين على معابد أهل دين آخر فهذا يشجعهم أيضا، قد يشجع على رد العدوان بنفس الطريقة، وهكذا تنتهك حرمة هذه المقدسات. نقول هذا الكلام ونحن نبدي أسفنا لما حصل خلال هذا الأسبوع المنصرم في سويسرا، حيث أنه جرى استفتاء للناس حول حرية إقامة المآذن على المساجد الإسلامية. طبعا كما تعلمون سويسرا عدد سكانها 7 مليون، وفيهم من المسلمين حوالي من 300,000 إلى 400,000 مسلم. هؤلاء المسلمون المتواجدون في سويسرا جاءوا من مناطق مختلفة، من البوسنة ومن تركيا، من مختلف المناطق، وأقاموا في هذا البلد وأصبحوا بهذا الحجم. سويسرا يوجد فيها حوالي 200 مسجد للمسلمين، 4 مساجد منها 200 مسجد فيها مآذن. هناك جهات يمينية متطرفة كان يزعجها قيام المآذن للمساجد الإسلامية باعتبارها رمز ومظهر لوجود هذا الدين ولوجود أتباع هذه الديانة، وبسبب التعبئة ضد الإسلام التي حصلت وخاصة بعد أحداث 11 سبتمبر هذه الجهات اليمينية نشطت ودعت إلى أن يجري استفتاء للشعب السويسري، هل توافقون على بناء المآذن في المساجد الإسلامية؟ الاستفتاء ليس على بناء المساجد، وإنما المسجد تكون له مئذنة. طبعا هذا الاستفتاء خطأ، إجراء الاستفتاء خطأ، لأنه لا يصح الاستفتاء على الحقوق الأساسية لبني البشر. بكرة نسوي استفتاء نخليهم يتنفسوا، هل تسمحون للمسلمين أن يأكلوا أن يشربوا أن يتنفسوا؟ هذا استفتاء على الحقوق الأساسية وحرية الدين وحرية العقيدة، هذا من الحقوق الأساسية. وسويسرا من البلدان المعروفة باحترامها لحقوق الإنسان وباحترامها لاحترام الاتفاقية المدنية للحقوق المدنية، الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والاجتماعية والسياسية. الحكومة السويسرية عارضت إجراء الاستفتاء، لكن مع الأسف الشديد هذه الجهات اليمينية استطاعت أن تأخذ الموافقة من أكثرية أعضاء البرلمان وأن يجرى الاستفتاء. كانت نتيجة الاستفتاء أن 57% 57.5% من أبناء الشعب السويسري تبنوا حظر المآذن. طبعا لازم نقدر أن حوالي 43% ما وافقوا، وهذا شيء طيب يقدر للذين لم يوافقوا، لكن 57% 57.5% تبنوا رأيا بحظر قيام المآذن. طبعا هذا خلاف حقوق الإنسان، خلاف الاتفاقيات الدولية، وهذا يؤجج الصراعات الثقافية، يساعد على تأجيج الصراعات الثقافية والدينية في العالم، والعالم يجب أن يتجه للسلام وللأمن وللاستقرار بين شعوبه وأممه. لذلك نأمل أن تكون هناك جهود لإعادة النظر في هذا القرار بشكل أو بآخر. الشيء الجدير بالذكر أن الأساقفة المسيحيين في سويسرا أصدروا بيانا ينددون بهذا الإجراء، رفضوا حظر بناء المآذن، والفاتيكان أيضا أصدر بيان يرفض حظر بناء المآذن، وهذا شيء إيجابي أن المؤسسة الدينية المسيحية تدافع عن حرية المؤسسة الدينية الإسلامية بغض النظر عن التحليلات والتفسيرات. هذا موقف إيجابي وهذا ما ينبغي أن يكون. يعني أتباع الأديان إذا رأينا أن أتباع دين آخر يظلمون تنتهك حقوقهم لا يصح لنا أن نسكت. ذول المسيحيين في بلاد عربية وإسلامية إذا انتهك شيء من حقوقهم نسكت زين يسووا فيهم؟ لا، خطأ، لأن الظلم غير مقبول على أتباع أي دين، والانتقاص من حق أي أحد غير مقبول. وحصلت هناك ضجة في العالم الإسلامي ضد هذا القرار، ونأمل أن تأخذ المنح الإيجابي وليس المنح السلبي. المنح السلبي الذي يؤجج المشاعر أكثر هذا غير مفيد، وإنما يجب أن تأخذ المنح السياسي، المنح الإعلامي، المنح الثقافي، المنح القانوني في داخل سويسرا. وفي نفس الوقت علينا أيضا أن نتأمل في داخلنا، نحن الذين نحتج على منع بناء المآذن للمسلمين وهم أقلية، 300,000 و400,000 في 7 مليون كم يمثلون؟ حوالي 5%، ولكننا نريد أن يتمتعوا بحقوقهم الدينية الكاملة. ألا نخجل من أنفسنا أننا في بلداننا كمسلمين عندما تختلف مذاهبنا نجور على بعضنا البعض؟ في بلادنا الإسلامية التي تستنكر على السويسريين هذا الاستفتاء الذي يمنع قيام المآذن وليس المساجد، في بلادنا الإسلامية هناك منع لبناء المساجد لأتباع المذاهب الأخرى، في بلادنا هناك إغلاق لمصليات، أناس يصلون حسب مذهبهم في مصلى وقد مضت سنين وهم يصلون في هذا المجلس الواسع في بيوت بعضهم، تغلق مصلياتهم وهم يصلون لله ويتوجهون إلى نفس القبلة إلى نفس الكعبة وفي بلد إسلامي. مع الأسف الشديد هذا ما حصل في بلادنا ويحصل بين فترة وأخرى، أن يمنع قيام المؤسسات الدينية حسينيات أو مصليات في بعض المناطق تغلق وتمنع. ألا نخجل من أنفسنا أن نحتاج على السويسريين؟ لماذا منعوا بناء المآذن لمن يشكلون 5% في بلادهم ونقبل لأنفسنا أن نمنع المؤسسات الدينية وأن نغلق مصليات في بعض المناطق لا لشيء إلا لاختلاف المذهب لمواطنين يشكلون نسبة لا تقل عن 15-20%، مهما قلت 10%، 15%، 20%، أقل أكثر، لكنهم مواطنون وأكثر من ذلك مسلمون يريدون أن يصلوا في بلد يدعو إلى إقامة الصلاة وتبني حكومته المساجد في مختلف أنحاء العالم، في بلد المذهب الرسمي فيه يرى أن صلاة الجماعة واجبة فريضة وليست مستحبة، يمنع الناس في بعض الأماكن أن يقيموا الصلاة جماعة في بيوتهم في مصليات لهم؟ هذا أمر مستفضع ويجب أن لا يقبل به، ولا يصح لنا أن نكيل بمكيالين وأن نحتج على هذا الاستفتاء في سويسرا بينما نحن نمارس في بلداننا ما هو أفظع وأسوأ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أمور المسلمين في مختلف المجالات، نسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على التقوى وأن يوحد شملنا وأن يزيل ما يكدر صفو وحدتنا وأخوتنا الإسلامية والوطنية. اللهم صل على محمد وآل محمد، ومن علينا بالهدى ما أبقيتنا، والكرامة ما أحييتنا، والمغفرة إذا توفيتنا، والحفظ فيما بقي من عمرنا، والبركة فيما رزقتنا، والعون على ما حملتنا، ولا تؤاخذنا بظلمنا، ولا تقايسنا بجهلنا، ولا تستدرجنا بخطايانا، واجعل أحسن ما نقول ثابتا في قلوبنا، واغفر لأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.